بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله في مجلس من مجالس كتاب التوحيد، وهذا هو المجلس السادس، وكان آخر باب وقفنا عليه هو باب الشفاعة. وبداية درسنا اليوم من باب قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الشيخ رحمه الله بعد أن قرر في المجلس السابق ما يتعلق بالشفاعة، وقرر رحمه الله أن الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، قل لله الشفاعة جميعا، وأن الشفاعة لا يملكها أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، أتى بهذا الباب الذي هو نظير باب الشفاعة. وذلك أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق على الإطلاق وأعظمهم عند الله جاها وأقربهم إليه وسيلة، لا يقدر على هداية أحب الناس إليه وهو عمه أبو طالب، فلم يستطع أن يملك له الهداية، إذن الهداية لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. فكما أن الشفاعة لا يملكها إلا الله، فكذلك الهداية لا يملكها إلا الله تبارك وتعالى. ترجم الشيخ رحمه الله هذا الباب بهذه الآية، ثم أورد حديثا يبين سبب ورود هذه الآية، فقال في الصحيح عن ابن المسيب، وهو سعيد بن المسيب، وأبوه المسيب يضبط عند بعض المحدثين بالمسيب، وعندهم وعند بعضهم بالمسيب، قولان في ضبط هذا الاسم عند العلماء، هو سعيد بن المسيب ابن حزم المخزومي، أبوه صحابي وجده صحابي، وهو من كبار التابعين. قال عن أبيه أنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة، حضرت أبا طالب الوفاة، أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو والد من؟ علي رضي الله عنه. حضرته الوفاة، هل حضره يعني هل وصل مرحلة الاحتضار وغرغرة الروح، أو كان قبل ذلك؟ هذا محتمل. ولذلك أورد أهل العلم على هذه الجملة مسألة، وهي أن التوبة لا تقبل عند الاحتضار، وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وفرعون لم يقبل الله عز وجل منه توبته لما غرق وبلغت الروح منه الحلق. فبماذا نجيب هنا؟ أهل العلم لهم جوابان. الجواب الأول أن أبا طالب لم يعني يبلغ منه الروح، لم تبلغ الروح منه الحلقوم بعد، يعني بلغ منه المرض والجهد وقارب من الاحتضار، لكنه لم تبلغ روحه الحلقوم. هذا جواب. ومن أهل العلم من قال بلغت الروح منه الحلقوم ووصل إلى المرحلة والحالة التي وصل إليها فرعون، لكن لو قال لا إله إلا الله قبلت توبته، وهذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب. نعم. قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة يعني الموت، جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، وهؤلاء من صناديد قريش وكفارها، وهذا يدل على خطورة أصحاب السوء، وأنهم يصدون الناس عن الخير ويمنعونهم من التوبة ومن الرجوع إلى الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. يقول له يا عم، وهذا نداء لا شك أن فيه احترام وتقدير ومحبة، مع أنه ماذا؟ مشرك كافر. وهذا دليل على أن هذا النوع من الموالاة ليست محرمة. ومن هنا يقرر أهل العلم مسألة وهي الفرق بين الموالاة والتولي ومعاملة الكفار وغير المسلمين بالحسنى وبالتي هي أحسن. فتولي الكفار هذا كفر، ويقصدون بالتولي الذي جاء في قوله جل وعلا ومن يتولهم منكم فهو منهم، يقصدون به محبة دينهم ومحبة ظهورهم على المشركين، و يعني محبة هنا تولي دين وعقيدة، هذا لا شك أنه كفر. موالاة المشركين يعني معاونتهم في أمر محرم أو إعانتهم على المسلمين أو على مسلم لغرض دنيوي وليس ديني، أو مداهنة المشركين بمعنى التنازل عن شيء من الدين مقابل حظ من الدنيا، هذا كله يجعلونه من كبائر الذنوب. جزاك الله خير. من كبائر الذنوب ومن الأمور المحرمة، ويذكرون فيها دليل أدلة كثيرة، منها قصة حاطب ابن أبي بلتعة لما أخبر المشركين أن النبي عليه الصلاة والسلام سيغزوهم، وهو لا يريد ظهور دينهم على دين الإسلام، ولا يريد عقيدتهم، ولا يحبهم، وإنما أراد أمرا، وهو أن أهله كانوا في مكة، فأراد أن يكون له يد عند المشركين لئلا يلحق بأهله ضرر ونحو ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما حكم عليه بالكفر، والقصة معروفة. هذا أمر عرفنا أن التولي أو الموالاة قد تكون كفرية، وقد تكون كبيرة من كبائر الذنوب ومحرمة، وقد تكون مباحة معاملة المشركين بالتي أحسن، وقد يكون محبة احترام وتقدير كمن عنده زوجة كافرة أو أب كافر أو أم كافرة ونحو ذلك، يعاملهم بالتي أحسن، كما جاء في وصايا لقمان قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف واتبع سبيل من أساء إليه، واتبع سبيل من أناب إليه، واتبع سبيل من أناب إليه. فهنا المعاملة بالتي أحسن والاحترام والتقدير الذي هو من مكارم الأخلاق لا ينافي العقيدة، بل حتى البيع والشراء منهم. النبي عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وفي حجة الوداع وفي الهجرة اتخذ خريتا من هذيل المشرك، الخريت هو الدليل في الطريق، لأن أرادوا شخصا يعرف متاهات الصحراء لكي يعني يذهبوا من طريق لا يعرفه الكفار، وهو مشرك هذا الرجل. الشاهد أن هذه المعاملات مع سواء كانت من قبيل العادات أو المعاملات المباحة أو الأخلاق الفاضلة، فإنها معهم لا تكون محرمة على الإطلاق، بل منها ما يكون من مكارم الأخلاق ومن الأخلاق الإسلامية والأخلاق الحسنة. وهذا يدل عليه احترام النبي عليه الصلاة والسلام لعمه وتقديره له ومحبته له، وحزنه الشديد لما مات ولم يسلم، وسمي ذلك عام الحزن مع أنه مشرك. فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وهذا من فضائل هذه الكلمة، أن الإنسان قد يحتج بها وتكون حجة له عند الله عز وجل لكي لا يدخل النار. فقال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذكروا بالآباء والأجداد، وهذه من أسباب الانحراف في العقيدة، ومن أسباب الضلال عند كثير من الأمم، وهي التعصب واتباع الآباء والأجداد. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. رواة الحديث ما ذكروا الكلمة التي قالها أبو طالب، أبو طالب ما قال هو، قال أنا، لكن كرهوا أن يرووا الشرك أو أن يقولوا الشرك، مع أنه يعني حكاية الكفر ليست بكفر ورواية الكفر ليست بكفر. الله عز وجل ذكر لنا مقالات الكفار ومقالات إبليس في القرآن وفرعون، لكن هذا من ورع المحدثين في روايته، ما قالوا أنا على ملة، وإنما قالوا هو على ملة عبدي المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، سبحان الله، مع أنه يعرف معنى لا إله إلا الله، يعرف أن معناها لا معبود بحق إلا الله، لكن أبى أن يقولها. ولا إله إلا الله لابد فيها من نطق، لابد، مع لا يكفي الإقرار دون النطق ولا النطق دون الإقرار، لابد من القول والعمل والاعتقاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. وهذا الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم دليل على ماذا؟ على محبته لعمه، مع أنه مات مشركا، وهذا لا ينافي التوحيد وليس هو من الموالاة المحرمة. ثم نهاه الله عز وجل، وهذا الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم هو من جنس الشفاعة، شفع في عمه، لكن هل قبلت هذه الشفاعة؟ قبل فقط تخفيف العذاب عنه، ولم يقبل فيها الشفاعة مطلقا في أن لا يدخل النار ولا يعذب، وهذا هو الشاهد. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وأنزل في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذن هذا الباب يبين لنا مسألة مهمة، وهي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حاله بحيث أنه لا يستطيع أن يهدي عمه ولا أن تقبل شفاعته في عمه، فمن باب أولى أنه لا يملك الهداية لغيره ولا يملك الشفاعة لغيره. وبعض الناس اليوم حتى من طوائف الضلال ينتسبون إلى أهل البيت وإلى آل البيت في مذاهب كثيرة متباينة مختلفة، ويزعمون أنهم سيشفع لهم أو أنهم هم يملكون الشفاعة. لكان النبي عليه الصلاة والسلام ما ملك الشفاعة لعمه، فكيف يملكها لأشخاص جاءوا بعده بأجيال وقرون بعيدة طويلة؟ وهذه مسألة مهمة جدا. طيب، قوله إنك لا تهدي من أحببت، الهداية نوعان: هداية توفيق وإلهام، وهداية دلالة وإرشاد. هداية توفيق وإلهام وهداية دلالة وإرشاد. هداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله، لا يهدي القلوب إلا الله، ولا يوفق الناس إلى الحق إلا الله تبارك وتعالى. ولذلك الإنسان يطلب الهداية من الله، وهذه دليلها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه يملكها الأنبياء وأتباعهم وكل داعية إلى الخير، وهذه دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم، قول الله جل وعلا: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم. قال الشيخ: فيه مسائل، الأولى تفسير إنك لا تهدي من أحببت، الثاني تفسير ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين، وهذا فيه نهي عن الاستغفار للكفار والمشركين، ونستفيد منه أن من مات على الكفر لا يدعى له، من باب أولى أنه لا يتصدق عنه. الثالثة قال: وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، بخلاف ما عليه من يدعي العلم. أبو طالب أبى أن يقول لا إله إلا الله، لماذا؟ لأنه يعلم أن لا إله إلا الله هي لا معبود بحق إلا الله، وأنه إن قال هذه الكلمة لابد أن يعتقد بطلان ما عليه ملة عبد المطلب، وبطلان ملة عبد المطلب يعني فيها نفي وإثبات، فيها توحيد وكفر بالطاغوت، ليست مجرد قول يقال. قال: بخلاف ما عليه من يدعي العلم ممن يقول أن لا إله إلا الله تكفي، أو الإيمان في القلب يكفي، أو أن تقول لا خالق ولا رازق إلا الله يكفي. هذا كفار قريش أعلم منه بلا إله إلا الله. الرابع: أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. يوجد كثير من الطوائف يجهلون لا إله إلا الله، مع أن أبو جهل يعلم معنى هذه الكلمة وأنها لا معبود بحق إلا الله ولا مستحق للعبادة إلا الله. الخامسة: جده، يعني حرصه عليه الصلاة والسلام ومبالغته في إسلام عمه، وهذا يدل على أن الإنسان يحرص على دعوة أقاربه أكثر من غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. السادس: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. بعض الناس يزعم أن أبو طالب مات مسلما، والقصة ترد عليه، لم يمت، ليس عبد المطلب مسلم وليس أبو طالب مسلم. السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك، يعني مات مسلما، مات مشركا ليس مسلم، وهذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل حكى لنبيه عليه الصلاة والسلام أحوال كثير من الأنبياء. نوح مات ابنه كافرا، وزوجته كانت كافرة، وزوجة لوط كافرة، هذا لا يضر لأن الهداية بيد الله. فكذلك اليوم إذا وجد رجل صالح وعنده ابن ليس بصالح، أو زوجة ليست بصالحة، أو أب ليس بصالح، لا يضر هذا الشيء، كل نفس بما كسبت رهين. قال الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. انظروا، ختم له بالكفر بسبب ماذا؟ جلساء السوء. التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، وهذا قد جاء في القرآن: إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. العاشرة: الشبهة للمبطلين في ذلك لاستدلال أبي جهل بذلك. الحادي عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعته. الثاني عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين، لأن القصة أنهم لم يجادلوا إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكريره، فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. وهذا تأكيد لما تقدمه معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، وأن الخصومة فيها، وأن الخصومة في توحيد الألوهية وتوحيد العبادة، وإلا توحيد الربوبية هم أقروا به. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. الأبواب السابقة واضحة في الدلالة على أن المستحق للعبادة وحده هو الله. إذن فما هو السبب في وقوع الناس في الكفر؟ بعد أن بين الشيخ أنه لا يستحق العبادة إلا الله، ولا يملك الشفاعة إلا الله، ولا يملك الهداية إلا الله، كأن النفوس تساءلت، إذن ما الذي يوقع الناس في الكفر؟ شرع الشيخ من هنا في هذا الباب وما بعده في بيان أسباب كفر الكافرين وشرك المشركين، فناسب أن يذكر أسباب الوقوع في الشرك بعد ذكر الأصول والعقائد. التي قررها في الأبواب السابقة. والغلو في الصالحين أعظم سبب لوقوع الشرك في الأرض في البشرية. ونحن قد عرفنا أن الأصل في البشرية ماذا؟ التوحيد والشرك. توحيد 10 قرون البشرية على التوحيد، إلى أن حصل الشرك في زمن نوح. ولما حصل ما السبب الذي من أجله وقعوا في الشرك؟ هو الغلو في الصالح. قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا كما سنقرأ. هؤلاء هذه أسماء رجال صالحين، والأسباب كثيرة، لكن أعظم سبب هو الغلو في الصالحين. ويأتي بعد سبب الغلو في الصالحين الغلو في النجوم والكواكب، وهذا كان في قوم إبراهيم. وهناك أسباب كثيرة. نعم، ما المقصود بالغلو؟ الغلو في اللغة من غلا الشيء إذا زاد وارتفع، الزيادة في الشيء غلو، فالغلو هو الزيادة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى الجمرات قال بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يعني لا تزيدوا بهذا القدر ترمون وبهذا القدر تأخذون الجمرات التي ترمونها. طيب، الصالحين قال باب أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالح. الصالحين هنا هذه الكلمة تشمل من؟ ملائكة والأنبياء وأتباع الأنبياء والصحابة وأهل العلم وأهل العبادة وأهل الزهد، كل هؤلاء يدخلون في كلمة الصالحين، لأن الصلاح تارة يكون في مقابل الفساد وتارة يكون في مقابل السيئات. فاسم الصالح يطلق على السابق في الخيرات وعلى المقتصد أيضا. نعم، ما موقفنا من الصالحين؟ المأذون لنا في حق الصالحين أمور. الأمر الأول حبهم، محبتهم والاقتداء بهم. وثانيا إن كانوا أنبياء وجب علينا اتباعهم وأخذ شريعتهم. النبي عليه الصلاة والسلام يجب أن نأخذ ما أتى به ونعمل بشريعته، هذا مأذون لنا في حقه. وهناك أمر محرم علينا في حقه، وهو ماذا؟ الغلو والجفاء. الغلو والجفاء، الغلو الزيادة تجاوز الحد، والجفاء عكسه التقصير والتفريط. فلا نبالغ في محبة النبي عليه الصلاة والسلام والصالحين، ولا نجفو في حقهم ونقصر. ولذلك انقسم الناس في معاملة الصالحين إلى 3 أقسام: أهل الجفاء وأهل الغلو وأهل الحق. قسم الناس في معاملة الصالحين على 3 أقسام: أهل الغلو وأهل الجفاء وأهل الحق. فأهل الجفاء يهضمون حقوقهم ويقصرون في محبتهم، يقصرون في توقيرهم. وأهل الغلو يرفعونهم فوق منزلته التي أنزلهم الله. وأهل الحق يحبونهم ويوالونهم ويقدرونهم، وهم وسط بين الطائفتين. قال رحمه الله: وقول الله عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهذه الآية جاءت في موضعين من القرآن، النهي عن الغلو، وقوله لا تغلوا هنا نهي، وقوله وهذا النهي يعم كل غلو في الدين، وهذا النهي يعم كل غلو في الدين، فلا يجوز الغلو والزيادة في دين الله تبارك وتعالى عقيدة وشريعة وغير ذلك. قالوا في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا يعني ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا، أوحى الشيطان يعني أخبرهم بخفاء وسوس إليهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا يعني تماثيل، وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وهذه خطوات الشيطان ووسائل الشيطان، ما أتاهم مباشرة فقال أشركوا بالله واكفروا بالله، وإنما قال ضعوا نصب تذكاري تمثال تذكاري يذكركم بتاريخه ومجده وسيرته ونحو ذلك، وبعد ذلك عبدت من دون الله. وهذه القصة يرويها ابن عباس رضي الله عنه وهي محمولة على الرفع، لأن أمر غيبي، والأمر الغيبي لا يأتي إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس لم يقلها من عند نفسه. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم، انظروا فتنة القبور وفتنة التماثيل، ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، عبدوهم من دون الله لما نسي العلم. إذن الجهل من أعظم أسباب حصول الشرك، ووجود العلم ووجود العلماء من أعظم موانع الشرك. قال: وعن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. لا تطروني يعني لا تبالغوا في مدحي وترفعوني فوق منزلتي التي جعلني الله. والإطراء والمدائح النبوية هذه ظل وانحرف فيها كثير من الناس قبوريين خصوصا المتصوفة، وغلوا في النبي صلى الله عليه وسلم وألفوا مدائح كثيرة وألفوا فيها كتب وكتبوا فيها ينشدونها دائما خصوصا في الموالد، ويفعلون الغلو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. هنا قوله كما، لا تطروني كما، كما هنا يظن بعضهم أن الكاف للمثلية، يعني التمثيل الكامل، تمثيل يوجد تمثيل كامل وتمثيل ناقص، هذا يذكرها اللغة وينبه عليها أهل العلم. الخرافيين كالبوصيري صاحب البردة الذي غلا في النبي صلى الله عليه وسلم وغيره قالوا: معنى لا تطروني كما يعني لا تقولوا مثل قول النصارى، لا تقولوا عيسى بن، لا تقولوا محمد بن الله كما قالت النصارى عيسى بن الله، بس أما باقي المدائح قل ما تريد. ولذلك قال قصيدته المعروفة التي قال فيها: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث العممي الحادث العممي، إلى أن قال: فإن من جودك الدنيا وضرتها، يعني الدنيا والآخر، ومن علومك علم اللوح والقلم. قال الشيخ بن عثيمين: ماذا ترك لله؟ يعني وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف الله عز وجل، من علمه بالغيب ومن جوده، من يعني يقول من جودك الدنيا والآخرة، هذه من كرم النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غلو عظيم. ولذلك هذا الفهم لهذا الحديث غير صحيح، لا يصح أن نقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني مثل النصارى يعني في هذا القول فقط. وهذا مما نبه عليها للعلم، فيقولون التفسير الصحيح هو أن الكاف هنا أو قولي كما هي كاف القياس التي يسمونها التمثيل الناقص في اللغة وخصوصا في البلاغة يذكرها للعلم، بحيث يكون فيها شبه بين الكلمة هذه سابقها ولاحقها، فهناك فيه مشابهة وفيه علة بين هذا الإطراء وهذا الإطراء، فهناك معنى مشترك من أجله نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن الإطراء من أجل معنى مشترك، وهو ماذا؟ الغلو، لجامع العلة، والقياس لابد فيه من علة جامعة، فنهى أمته عن الغلو كما فعلت النصارى، نهاهم عن أن يفعلوا مثل ما فعل النصارى لعلة جامعة ومعنى جامع، وهو إيش؟ الغلو. فنهاهم عن الغلو كله، نهاهم عن الغلو كله، ولم ينههم فقط عن كلمة النصارى التي فعلوها. نعم. والنصارى هم في الحقيقة لم يقعوا فقط في هذه الكلمة، بل وقعوا حتى في البناء على القبور، كما سيأتي. لما أم سلمة رأت كنيسة في أرض الحبشة قال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيها تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فالنصارى وقعوا في غلو كثير ليس فقط في هذه الكلمة. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في النهي عن الغلو، ليس فقط هذا الحديث، ولا حديث أفسر بعضها بعضا. ولذلك الشيخ ذكر بعد هذا الحديث أحاديث تبين معنى النهي والإطراء في هذا الحديث، فقال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. إذن سبب هلاك الأمم السابقة ماذا؟ الغلو في الدين والزيادة في الدين. إذن لا تزيدوا في دينكم ولا تغلو فتهلكوا كما هلكوا. قال: ولمسلم عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. نعم. هنا التنطع هو التشدد والتكلف والزيادة في دين الله تبارك وتعالى. نعم. ذكر مسائل كثيرة، ذكر 20 مسألة الشيخ رحمه الله تعالى. فقال: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب. الثانية: معرفة أول شرك حدث على وجه الأرض أنه بشبهة الصالحين، وهذا كان في قوم نوح. الثالثة: أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك، مع معرفة أن الله أرسلهم لهذا الأمر وهو توحيد العبادة والنهي عن الغلو في الصالحين. الرابعة: قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. سبحان الله، الناس يقبلون البدع، لذلك قبلوا التماثيل والأنصاب والصور، قبلوها. وسبحان الله، السلف رحمهم الله تجدون أنهم في الغالب أو كلامهم كثير في النهي عن البدع والتشديد على أهل البدع والتشديد على المبتدعة والتشديد في إنكار البدع أكثر من كلامهم على اليهود والنصارى. لماذا؟ لأسباب، منها أن الناس وطبائع الناس تقبل البدع، تجدون الناس تقبل البدع أكثر من قبولها لمثلا عقائد اليهود والنصارى. وأيضا لأن البدع تبدأ صغيرة فتعظم، تبدأ كالبيضة ثم تعظم تكون كالجبل. فلذلك تجدون السلف كلامهم كثير في سد باب البدعة ومنع البدع، لأنها إذا عرفها الناس أميتت في مقابلها سنة، فأصبحت السنة بدعة والبدعة سنة. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل. الشيطان دائما ما يأتي بالباطل المحض، وإنما يغلفه بشيء من الحق من أجل التدليس على الناس وقبول الناس لهذه البدع. لا بد أن تغلف بشيء في حق، فجاءهم عن طريق محبة الصالحين. في أحد ما يحب الصالحين؟ كل أحد يحب الصالح. في أحد ما يحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ الكل يحب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن فسر لهم أن محبة النبي أو محبة الصالحين هي عبادته. ولذلك الشيخ في كشف الشبهات بيّن مسألة، وإن شاء الله نقرأ كشف الشبهات بعد كتاب التوحيد. الشيخ لما جاء عند هذه المسألة وهذه الشبهة، لأن بعض الناس اليوم قد يقول لك تنكر عليها الغلو فتقول أنت لا تحب الصالحين، فقال الشيخ نقول نحبهم لكن لا نعبدهم. المحبة شيء والعبادة شيء آخر. فقال أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. جاءت أجيال فهموا فهما آخر فعبدوا التماثيل. السادسة تفسير الآية. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة فيه شاهد لما نقل عن السلف أن البدع سبب الكفر، يقولون البدع بريد الكفر سبب الكفر، فلذلك تمنع البدع. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. كثير من المبتدعة ما فعل البدعة إلا عن حسن قصد وعاطفة دينية، لكن تؤول هذه العاطفة إلى الشرك والعياذ بالله. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة معرفة مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة معرفة النهي عن التماثيل والحكمة في إزالتها. الثالثة عشرة معرفة شأن هذه القصة وشدة الحاجة إليها مع الغفلة عنها. الرابعة عشرة وهي أعجب وأعجب قراءتهم إياها في كتب التفسير. بعض هؤلاء المبتدعة قرأوا التفسير، بل بعضهم يدرس التفسير والحديث، ومعرفة بمعنى الكلام وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات. يعني يفسرون القرآن ويقرؤون كتب التفسير، وقد يفسر القرآن في مسجد فيه قبر نفس هذا المفسر، أو يشرح الحديث في مسجد فيه قبر ويشرح القصة مع أن الناس يطوفون على القبر في نفس المسجد الذي يدرس فيه. هذا موجود في بعض البلاد، ويعتقد أن يعني فعل قوم نوح ليس كالفعل الذي هم يفعلون، بل وجد، وهذا حدثوني به أن أحد المفتين في بلد من البلاد جاءه رجل فقال فيه ضريح فلاني ومسجد الشيخ فلان، يعني فيه قبر وبعض الناس نهاني عنه، يجوز أصلي في مسجد؟ قال روح صل ركعتين وادعي لي، وهو مفتي. فهذا يبين لنا أن هداية القلوب بيد الله عز وجل، وأن فقه القرآن ليس بكثرة القراءة أو كثرة المعلومات، إنما هو فهم يوفقه الله عز وجل لعباده. قال وكون الله حال بينهم وبين قلوبهم حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح أفضل العبادات، واعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله عنه فهو الكفر المبيح للدم والمال. الخامس عشر التصريح بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة، يعني الكفار قريش أو الكفار الذين قبلهم في الأمم السابقة حتى قوم نوح ما فعلوا هذه الأفعال إلا أنهم اعتقدوا أنها تقربهم إلى الله زلفى وتشفع لهم عند الله. السادس عشر ظنهم أن العلماء الذين صوروا الصور أرادوا ذلك. السابع عشر البيان العظيم في قولي لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فصلوات الله وسلامه عن بلغ البلاغ المبين. الثامن عشر نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. التاسع عشر التصريح بأنها لم تعبد حتى نسي العلم ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده. إذن لابد من نشر العلم وبيان العلم وقراءة كتب العقيدة والتوحيد وتكرارها لأن العلم ينسى. العشرون أن سبب فقد العلم موت العلماء. نعم. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذا الباب والأبواب التي بعده فيها بيان حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك. فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من الشرك ووسائله وحرص عليه الصلاة والسلام على سد أبواب الشرك ووسائل الشرك وبيان أسباب الشرك. وهذا الباب هو في أحد الوسائل الشركية وهذه الوسيلة هي أن يأتي إلى قبر الرجل الصالح فيعبد الله في تلك البقعة. يعتقد أن الصلاة عند قبر الشيخ أو قراءة القرآن عند قبر الشيخ أو الدعاء عند قبر الشيخ هذا الميت أن أبرك وأعظم. هو يعبد الله لا يدعو الميت، هو يدعو الله ويصلي لله ويقرأ القرآن لله، لكن يعتقد أنه في هذا المكان أفضل. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الصورة، قال فكيف إذا عبده. وهذا الذي وقع من أقوام كثير أنهم عبدوا هذا الميت، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الصورة وأن يعبد الله في تلك البقعة تبركا بها واعتقادا بها. نعم. فكيف بمن توجه إلى القبر بالدعاء والنذر والذبح وتقرب بأنواع العبادات. قال في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة، عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم سلمة أيضا زوجته، ما اسمها أم سلمة؟ هند بنت أبي أمية رضي الله عنه، اسمها هند. ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، كنيسة ومعبد النصارى، رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. أم سلمة هاجرت الهجرتين رضي الله عنها، فرأت كنيسة هناك ورأت ما فيها من الصور، لأن كما تعلمون الحبشة كان أرض للنصارى والنجاشي كان نصرانيا ثم أسلم، وفيها الكنائس والكنائس فيها صور وتماثيل، ومعروف الصور والتماثيل في النصارى من قديم إلى اليوم، إلا بعض الطوائف وبعض المذاهب عندهم توجد بعض المذاهب يحرمون الصور ولا يوجد في كنائسهم صور. فقال أولئك، الخطاب للمؤنث لأن لأم سلمة ولعائشة، فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. إذن هذا الحديث يدل على ماذا؟ يدل على منع وسيلة من وسائل الشرك وهي البناء على ماذا؟ القبور. لا يجوز البناء على القبر ولا يجوز الدفن في المساجد، لا يجوز البناء على القبر ولا يجوز الدفن على المساجد ولا يجوز الصلاة في المقبرة. لماذا؟ من أجل هذه العلة وهي أنها ذريعة من ذرائع الشرك. وهؤلاء جمعوا بين وسيلة البناء على القبور ووسيلة التماثيل، فجمعوا بين وسيلتين شركيتين. قال ولهما، يعني عائشة وأم سلمة، قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، نزل يعني حضره الموت ومرض الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخذ يأخذ الخميصة وهي الرداء يجعله على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، يعني يلتحف بها ثم يكشفها عن وجهه. فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام هنا نهيه ولعنه في آخر حياته، وهذا دليل على أن هذه المسألة لم تنسخ. وإذا حصل قبلها أتوا، ولأننا سنذكر لكم بعض الشبهات، شبهات القبوريين، يأتون بأحاديث ضعيفة على فرض صحتها، فإن هذا الحديث ناسخ له. هذا الحديث آخر ما، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم، آخر ما خرج من النبي عليه الصلاة والسلام من نهي غليظ شديد على من يعني ابتلوا بهذه الفتنة وهي البناء على القبور أو الدفن في القبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لماذا؟ يحذر ما صنعوا. تقول عائشة يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. هذا الحديث فيه مسائل. أولا قوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخاذ القبر مسجدا له صور. الصورة الأولى أن يبنى على القبر مسجدا. الصورة الثانية أن يدفن ميت في المسجد. الصورة الثالثة أن يصلي على القبر. أن يصلي على القبر. هذه الصور الثلاث كلها اتخاذ للقبر مسجدا، وكلها لا تجوز، وكلها من وسائل الشرك بالله تبارك وتعالى. طيب الآن إذا بني على القبر مسجدا، ما الواجب علينا فعله؟ هدم المسجد، لأن السابق ماذا؟ القبر. إذا كان السابق القبر فالأرض مقبرة، فيجب هدم المسجد. إذا كان العكس، بني مسجد ثم دفن فيه ميت، هنا يجب نبش القبر، لأن الأرض أرض مسجد وهنا اعتدي على هذا المسجد. نعم. ومسألة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والحجرة هذه سنذكرها لكم إن شاء الله إذا فرغنا من هذا الباب. ولمسلم عن جندب ابن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني خمس أيام، وهذا مهم جدا لنا أن نعرف أن هذه المسألة مات النبي عليه الصلاة والسلام عليها، ولم يأتي عنه نهي، ولم يأتي عنه شيء يصرف هذا النهي الذي نهى عنه عليه الصلاة والسلام. قال إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. الخلة هي أعلى درجات المحبة، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذه فيها منقبة وفضيلة لأبي بكر، وأنه أفضل الصحابة وأحبهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها إشارة خفية إلى أنه أولى الناس بالخلافة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه قالها قبل أن يموت بخمس ليالي. قال ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. في نهي أصرح من هذا النهي؟ أبدا. مات النبي عليه الصلاة والسلام على هذا النهي، ويدخل فيه جميع صور اتخاذ القبور مساجد. قالت رضي الله عنها فقدناها، أو قال هو نعم الكلام للشيخ نعم قال فقدناها عنه في آخر حياته ثم إنه لعن وهو في السياق يعني في الاحتضار سياق الموت من فعله، والصلاة عندها من ذلك، سواء الصلاة في المقبرة والصلاة على القبر والصلاة إلى القبر يعني يستقبل القبر يجعل القبر بين يديه، وإن لم يبنى مسجد وهو معنى قولها خشي أن يتخذ مسجدا. الصحابة دفنوا النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته، لماذا؟ لسببين. السبب الأول هو أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه روى الحديث الذي سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام أن الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، فقال ندفنه في الموطن الذي قبضت فيه روحه وهو حجرة عائشة. والسبب الثاني هو خشية أن يبرز فيتخذ مسجدا ويتخذ يعني ويكون سبب للغلو، فدفنوه في موطن في حجرة عائشة بحيث لا يصل إليه الناس بعد موته. قال فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. إذن هذا فيه نهي وترهيب وتنفير من هذا الفعل وهو اتخاذ القبور مساجد. ولا شك أن هذا النهي على اختلاف صيغه وأنواعه فيه يعني المبالغة، مبالغة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك وحرصه على نهي أمته عن أن يقعوا في هذا الأمر من الشرك بالله تبارك وتعالى، أو يقعوا في السبب الذي وقع في شرك المشركين في السابق. عندي بعض سأذكر لكم بعض الشبهات أو أهم شبهات القبوريين الذين أجازوا. كم باقي معنا في وقته؟ طيب نذكر لكم أهم الشبهات التي يذكرها الذين يجيزون بناء المساجد على القبور أو الدفن في المساجد ونحو ذلك، والشبهات كثيرة، لكن مهم جدا أن نذكر بعض هذه الشبهات. فهذه يعني أهم الشبهات المجيزين لاتخاذ القبور مساجد والرد عليهم في ذلك إن شاء الله. الشبهة الأولى استدلالهم بقول الله عز وجل في سورة الكهف لنتخذن، قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، استدلوا بهذه الآية، وهذا تجدون الاستدلال بهذه الآية عند عامة القبوريين. ماذا يقولون؟ يقولون هذه الآية دليل على اتخاذ المساجد على القبور أو اتخاذ القبور مساجد أو بناء المساجد على القبور، وهذا باطل، هذا الاستدلال باطل من وجوه. الوجه الأول أن القول الصحيح والمعتمد في هذه الآية أن الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا هم أهل الغلبة والقهر، وهم أهل الباطل والكفر بالقصة، ليسوا أهل الإيمان. الذين قالوا لنتخذن عليهم مسجدا هم أهل الغلبة، قال الذين غلبوا على أمرهم. لذلك عامة المفسرين من السلف فسروا الآية بهذا، فهم أهل الغلبة والقهر والأهواء والبطر والكفر. نعم، وهؤلاء هم الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هؤلاء هم الذين قال فيهم، فكيف نستدل بقولهم؟ هذا الوجه الأول في الرد عليهم. الوجه الثاني أن المعتمد عند أهل السنة وعند أهل العلم في منهج التفسير هو ماذا؟ هو تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة، وإن السنة تبين القرآن وتفسره وتوضح مجمله، ولا أدل ولا أصرح من هذا النهي الذي بالغ فيه النبي عليه الصلاة والسلام، بالغ في بيانه من النهي عن اتخاذ القبور مساجد. يعني إذا عملنا بهذه الآية أين نذهب بهذه الأحاديث التي عرفناها؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، إني أنهاكم عن ذلك، قالها متى؟ قبل أن يموت. أين نذهب بهذه الأحاديث؟ فالسنة تفسر القرآن. الوجه الثالث ونختم به، ولا هناك وجوه كثيرة، لو سلم جدلا أن الذين قالوا لنتخذن عليه مسجدهم أهل الحق ليسوا أهل الباطل في تلك الأمة، هذا يدل على جواز هذا الأمر في شريعتي، وهذا شرع من قبلنا، نقول هذا شرع من قبلنا وجاء في شريعتنا ما نسخه وما نهى عنه فلا نعمل به. هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية، وهذه تجدونها كثيرا خصوصا في تاريخ مكة وتاريخ المسجد الحرام، وهي يروون حديثا يقولون أنه أن مسجد الخيف، مسجد الخيف في مسجد الخيف، مسجد الخيف في منى، يروون حديثا يقولون في مسجد الخيف قبر 70 نبيا، يعني 70 نبي قبر في مسجد الخيف. هذا الحديث رواه الطبراني بسنده عن ابن عمر، والجواب عن ذلك من وجوه. أولا، الوجه الأول أن هذا الحديث حصل فيه انقلاب وقلب على بعض رواة الحديث، وإلا أصل الحديث هو صلى في مسجد الخيف 70 نبيا، وليس قبر في مسجد الخيف 70 نبيا. ولذلك هذا اللفظ صلى في مسجد الخيف 70 نبيا رواه الطبراني وحسنه الألباني وحسنه المنذري وغيره. الوجه الثاني أن هذه اللفظة أنه في مسجد الخيف قبر 70 نبيا أنكرها للعلم وضعفوها وحكموا عليها بالشذوذ، ولهم تفصيل طويل في من روي، يعني في الرواة الذين رووا هذه اللفظة، فإن فيهم ابن شاذان وابن طهمان وكلاهما يغرب، وقالوا أن هذه اللفظة من غرائبهما. الوجه الثالث أن هذا الحديث لو صح فإنه لا يعارض به الحديث التي هي أصح منه في البخاري ومسلم، هذه قاعدة، لو صح سنده لا ترد به الحديث الثابتة في الصحيحين. نعم، وذكر وجوه كثيرة نقتصر على هذا. الشبهة الثالثة، أن ذكرنا شبهتين، الشبهة الثالثة أيضا وهذه كثيرا ما تذكر في تاريخ مكة، وهي أنهم يقولون، ولذلك كتب التاريخ لابد يعني لا تأخذوها 100%، يوجد فيها مرويات ضعيفة، يوجد فيها موضوعات، يوجد فيها أشياء، وبعض الناس يجمع كل شيء، فلا بد الإنسان يمحص. وهذا هذه الشبهة مشهورة، يقولون أن إسماعيل وأمه دفنا في الكعبة، وبعضهم يقول بجوار الكعبة في حجر إسماعيل، يعني نحن نطوف على قبور، شو الخطورة؟ ها، إذا صح هذا الحديث أو إذا صحت هذه الشبهة، يرون فيها مرويات ذكرها الأزرقي في أخبار مكة، وحتى السيوطي يقولون أن إسماعيل وأمه، من أمه؟ هاجر، دفنا في بجوار الكعبة، يعني في الصحن في المطاف، بل منهم من قال هو في الحجر، لذلك يسمى حجر إسماعيل. وفي الحقيقة أن هذه الشبهة باطلة أولا ليس هناك نص صحيح ثابت يدل على أن إسماعيل وأمه دفنا في بجوار الكعبة أو في الحجر. الوجه الثاني أن هذه الأحاديث الكثيرة المانعة تدل على أنهما لم يدفنا، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يعلم لما بنى المسجد الحرام أو لما أقر بناء المسجد الحرام على القبور، وإلا ما فائدة هذه الأحاديث الكثيرة التي فيها النهي. نعم. ثالثا أن منهج الأنبياء خصوصا إبراهيم عليه السلام، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، منهج الأنبياء وإمامهم إبراهيم هو التوحيد والبعد عن هذه الأمور. واليهود والنصارى الذين لعنهم النبي عليه الصلاة والسلام هم أصحاب هذه الطريقة من البناء على القبور، وهذا يدل دلالة أكيدة على أن إسماعيل وغيره من الأنبياء لم يعملوا هذه الأعمال، ومستحيل أن يكون قبر إسماعيل في المسجد الحرام. آخر شبهة نختم بها، استدلال كثير من الناس الآن، يعني استدلال كثير من الناس بحال القبر النبوي اليوم، يقولون نحن نذهب إلى المدينة، نذهب إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ونسلم على النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد، وهذه أعظم شبهة لهم اليوم. يقولون النبي عليه الصلاة والسلام دفن في المسجد أو بني عليه المسجد، هذه شبهته، أو أن القبر داخل المسجد. وهذه الشبهة الرد عليها من وجوه كثيرة جدا، لكن قبل أن نذكر هذه الوجوه لابد أن نقرر قاعدة أو تتضح عندنا مسألة، وهي أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، والمسجد النبوي لم يبنى على قبره عليه الصلاة والسلام. من الذي بنى المسجد؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ لم يبنيه على قبر. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات أين دفن؟ في حجرة عائشة، لم يدفن في المسجد. إذن المسجد النبوي وقبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس من الحالة الأولى ولا الثانية التي لم يبنى على مسجد ولم يدفن في المسجد. إذن نقول أولا في الرد على هذه الشبهة، أولا نعلم جزما وقطعا أنه عليه الصلاة والسلام لم يدفن في المسجد، وإنما دفن في بيته في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد كانت الحجرة التي دفن فيها هو وصاحبه أبو بكر وعمر خارج خروجا كليا عن المسجد. طيب، وعرفنا أن العلة من أجلها دفن النبي عليه الصلاة والسلام في حجرته ماذا؟ من أجل أن الأنبياء يدفنون في أماكنهم التي يموتون فيها، ومن أجل ألا يتخذ قبره مسجدا. طيب، الوجه الثاني أن عصر الصحابة انقضى لما دفن النبي عليه الصلاة والسلام، وانقضى عصر الصحابة، والحال كانت على تلك الحال، لم تدخل الحجرة في المسجد، قبره وقبر صاحبيه لا تزال خارج عن المسجد. متى أدخل؟ يعني مضى زمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية، وقبله الحسن 6 أشهر ثم تنازل بالخلافة لمعاوية، كل هذه الفترة والحجرة خارج المسجد. متى أدخلت الحجرة في المسجد؟ في عهد الوليد بن عبد الملك، وهو ليس من الصحابة، ملك من ملوك المسلمين لكن ليس من الصحابة. إذن الصحابة الذين وسعوا المسجد
عمر وعثمان وسعوا المسجد النبوي لم يدخلوا الحجرة لعلمي، وسعوها من الجهات كلها إلا من جهة المشرق لعلمهم أن الحجرة في جهة المشرق. جاء الوليد بن عبد الملك فأدخل الحجرة في المسجد، وحصل إنكار شديد من كثير من أهل العلم في زمنه، لكن هو ملك من الملوك، إذا يعني أراد شيء وليس من العلماء وليس من الصحابة ففعله غير معتبر، يعني غير مسوغ لنا أن نبني القبور، أن نبني المساجد على القبور. هذه المسألة لا بد أن نفهمها. الشاهد كما يقول ابن تيمية رحمه الله في كثير من كتبه ومن كتبه التي تكلم فيها عن الحجرة والقبر النبوي رسالة تسمى الإخنائية، الرد على الإخنائي، تكلم فيها عن زيارة المسجد النبوي وعن القبر النبوي. قال: بل بعد موت عامة الصحابة فلم يكن بقي في المدينة منهم أحد، ولم يكن بقي من الصحابة إلا نفر قليل كأنس ابن مالك لكنه كان بالبصرة، وجابر كان في المدينة لكن توفي قبل هذه الحادثة بعشر سنين. فهو أول من تجرأ، الوليد بن عبد الملك بن مروان أول من تجرأ ففعل هذا الفعل، وأنكر عليه العلماء وأنكر السلف عليه إنكارا شديدا كسعيد بن مسيب رحمه الله تعالى، لكن كان أمير المدينة في ذلك الزمن عمر بن عبد العزيز، كان هو أمير المدينة في خلافة الوليد بن عبد الملك. ماذا فعل؟ سد الذريعة على كل من يعني يريد الوصول إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فأحاط القبر النبوي لما أدخلت الحجرة داخل المسجد أحاط القبر النبوي بثلاثة جدران، وجعل الجدار الثالث مثلثا من أجل من جهة المصلين من أجل ألا يستقبل كاستقبال الكعبة، ومن أجل ستره عن أعين الناس وعدم تمكين أحد من أن يصل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو تراب الحجرة ونحو ذلك. وهذا ذكر أهل العلم أنه تصديقا لدعوة أو مصداقا لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه فأحاطه بثلاثة الجدران، يعني صار القبر داخل هذه الجدران ثلاثة فلا يرى أبدا، وذلك صيانة له عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. نعم. ولذلك يقول الشيخ الألباني رحمه الله: فإن المخالفين لما أدخلوا قبر النبوي في المسجد احتاطوا لهذا الأمر شيئا ما، فحاولوا تقليل المخالفة ما أمكنهم فأحاطوا بثلاثة الجدران وجعلوا الجدار الثالث مثلثا من جهة المصلين فلا يستقبلون كاستقبال القبلة. إذن الآن الحجرة داخل المسجد والقبور داخل الحجرة، فأرض الحجرة أرض مقبرة، لكن خارج المسجد هو مسجد، فلا ينطبق على المسجد النبوي من صلى فيه أنه يصلي في مسجد فيه قبر، لا تنطبق عليه هذه الصورة أبدا. واضح؟ لكن أليس الأولى أن يخرج تخرج الحجرة من المسجد؟ الجواب نعم الأولى. ولو قال قائل: لماذا الآن أهل يعني الولاة والمسؤولين في تلك البلاد لا يخرجون الحجرة ويعيدونها كما كانت؟ لأن الحجرة الآن والقبة الخضراء التي على الحجرة، القبة هذه ذكر الشوكاني وغيره أنه بناها سلطان مصر اسمه قلاوون، صلاح الدين قلاوون، سنة 676 للهجرة، يعني في أي قرن؟ السابع هجري. لم يكن من طريقة السلف بناء القباب على القبور. فالشاهد الذي نستخلص أو نخلص منه بعد هذا البحث هو أن القبة ليست من بناء السلف، وإدخال الحجرة ليس من هدي السلف، واضح؟ فلا سبيل لأحد من هؤلاء المفتونين بهذه المسائل أن يستدل بهذا الفعل على تجويزه في غيره، لأن هذا الفعل ليس فعل النبي عليه الصلاة والسلام ولا الصحابة ولا السلف ولا القرون المفضلة، واضح؟ إنما هو فعل من بعده. بعد أن تقرر هذا، فإذا قال قائل لماذا لا يهدم الآن ما على القبر وتخرج الحجرة خارج القبر خارج المسجد، يقال أن مما تقرر عند أهل العلم أنه إذا تعارضت مفسدتان روعية أشدهما بارتكاب أخفهما، والفتنة والمضر المفسدة التي تحصل في هذا الهدم اليوم لو حصل أعظم بكثير من مفسدة بقائه، لأن مع كثرة الجهل وانتشار البدع ومعاداة أهل التوحيد لا سيما في هذه البلاد المباركة لو تحركت لا يعني تكلمت الرويبضة ولا تحركت أهل البدع، ويعني فتحوا بابا عظيما من السب والشتم والطعن في دين الله وأهله، فدرأ لتلك المفاسد أهل العلم وولاة الأمر تركوا يعني هذه القبة الوحيدة وهذه الحجرة على حالها، وإلا قبل عهد قريب كان البقيع كلها قبة وفي صور موجودة. نعم، هذا يعني خلاصة هذه المسألة وما جاء فيها من وما جاء في هذا الباب من شبهات. نختم أو نقف عند هذا الباب، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.